Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالوصية، فمما تقدم معنا من المسائل الوصية بالحمل، فما حكمه؟ أول قلنا الوصية بالحمل حكمه وصية صحيحة، فإن انفصل حيا فتنفذ، وإن لم ينفصل حيا فتبطل. والوصية للحمل جائز، لأن الوصية قلنا كالميراث، فالحمل يرث، فكذلك يجوز أن يوصى له، ولأنها تبرع حتى لو حصل فيها غرر فلا يترتب عليه شيء. ثم أخذنا مسألة إذا أوصى بعدة وصايا مجموعها تجاوز الثلث فكيف العمل؟ نعم، يقسم بينهم الثلث كل على قدر وصيته، وينقص على كل أحدهم من نصيبه بمقدار وصيته، وهذا أصح من قول ابن حزم الذي قال تنفذ وصية الأول فالأول. نواصل نقرأ. أيضا من المسائل المتعلقة بالوصية، إذا أوصى شخص لولد فلان، فمن يدخل فيه؟ لا خلاف بين أهل العلم في أن الوصية إذا كانت بهذا اللفظ يدخل فيها الذكور والإناث من ولد فلان، لأن اسم الولد يشمل الذكر والأنثى. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أوصى لولد فلان فيدخل فيه أولاد فلان ذكورا وإناثا. فإذا أوصى لبني فلان، أوصى بشيء من ماله لبني فلان، فجمهور العلماء على أن الوصية تكون للذكور فقط دون الإناث، هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، أنه يكون للذكور دون الإناث. قالوا لأن لفظ البنين خاص بالذكور، قال الله تعالى أصطفى البنات على البنين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إلى آيات كثيرة تبين أن لفظ البنين والأبناء خاص بالذكور. وذهب الحسن وإسحاق وأبو ثور إلى أنه للذكور والإناث جميعا، قالوا بدليل أنه إذا أوصى لبني فلان وهم قبيلة يدخل في ذكورهم وإناثهم، لأنه إذا أوصى لبني فلان وهم قبيلة فيدخل في الذكور والإناث. قالوا فكذلك إذا قال لبني فلان ولو لم يكن مراده القبيلة فيشمل الذكور والإناث. والقول الأول في هذا أقرب، لأن لفظ البنين خاص بالذكور. يستثنى من هذا إذا أوصى لبني فلان وهم قبيلة كبني هاشم كبني تميم، كما يستعمل ذلك في قبائل بنو فلان، فإذا أطلق ذلك ويريد به القبيلة فهذا يشمل الذكور والإناث. قال الله تعالى يا بني آدم، إن آدم يشمل ذكورهم وإناثهم، ولقد آتينا بني إسرائيل يشمل ذكورهم وإناثهم. فإذا أوصى لي بني فلان وهم قبيلة فهذا يشمل الذكور والإناث، أما إذا لم يكونوا قبيلة فهذا خاص بالذكور. بقي هنا تنبيه مهم، وهو أنه إذا تعارف الناس على غير هذا وعلمنا أن مراد الموصي بوصيته هو ما تعارف الناس عليه فإنه يعمل بما تعارف الناس عليه. فمثلا الآن الناس، عامة الناس، كثيرا ما يطلقون أولاد فلان ويريدون ماذا؟ الذكور فقط، لا يريدون الذكور والإناث. يقولون أولاد فلان، أوصى لأولاد فلان، أي الذكور. وقد يطلقون أيضا كثيرا أبناء فلان وهم يريدون ذكورا وإناثا. فالآن يستعمل العكس كثيرا، فترى الإنسان إذا أراد الذكور يقول أولاد، وفلان رزق بولد، أي ذكر، مع أن الولد يشمل الذكر والأنثى، لكن صار عرف الناس إطلاق الولد على الذكر والأنثى أو على الذكور فقط، وصار يستعملون الأبناء في الذكور والإناث. فإذا علمنا بالعرف مراد الموصي فإننا نعمل بالعرف. لو أوصى إنسان وكتب في وصيته قال أوصي بهذا المال لأولاد فلان ونحن نعلم أنه يريد الذكور، فهذا يكون خاصا بالذكور. ولو قال لأبناء فلان وهو يريد الذكور والإناث فإنه يشملهم جميعا. فالعرف في هذا مقدم، والدليل على أنه مقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فنحن نأخذ ما تعارف عليه الناس، ما ينويه الإنسان في لفظ الوصية، وهذا يكثر كثيرا في مسائل الناس في ألفاظ الوصية وألفاظ الوقف. فعلى الناظر في ذلك أن ينتبه لذلك، وألا يعمل بهذا المصطلح الذي هو أن الذكور، أن البنين خاص بالذكور والأولاد شامل للذكور والإناث، فإنه قد يكون الموصي أو الواقف ناويا لخلافه. أيضا مما ينبه عليه: لو أوصى إنسان لبنات فلان، فهذا بلا خلاف بين العلماء لا يدخل فيه إلا الإناث. إذا أوصى لبنات فلان فلفظ البنات صريح في الإناث، فلا يدخل فيه إلا البنات، إلا الإناث. أيضا مما ينبه عليه في المسألة الأولى: إذا أوصى لولد فلان أو أولاد فلان فإنما يشمل أولاده لصلبه، ولا يشمل أولاد أولاده إلا بقرينة تدل على أنه أرادهم. وإلا الأصل إذا قال أوصي لأولاد فلان أنه لا يدخل فيه إلا أولاد فلان لصلبه. ولا يدخل فيه أولاد أولادهم إلا بقرينة، كان يقول أوصي لأولاد فلان ابن فلان ما تناسلوا وما بقي منهم أحد، إذن هذه قرينة تدل أنه أراد الأولاد وأولاد الأولاد، وإلا في الأصل أنه لا يشمل إلا أولاد الصلب. أيضا مما يتعلق بذلك: إذا أوصى فلان لإخوته أو أوصى لأخواته فلفظان: إن أوصى لإخوته أو لأخواته. فاللفظ الأول إن أوصى بأن أوصى لإخوته فهذا يشمل الذكور والإناث، فإن الإخوة في كتاب الله شامل للذكور والإناث، قال الله: وإن كان له إخوة رجالا ونساء، وقال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهذا بإجماع العلماء يشمل الذكر والأنثى، فإذا وجد الإخوة ذكورا أو إناثا يحجبون الأم إلى السدس. إذا قال أوصي لإخوتي فهذا شامل لذكورهم وإناثهم، وإذا أوصى لأخواته فهذا لا يدخل فيه إلا الإناث منهم. أيضا ينبه في هذه المسألة على ما سبق التنبيه عليه: فإن كان العرف أنه قال إذا قال لإخوته أو لإخوته يريد بهم الذكور فهذا يقدم، أو هناك قرينة تدل على أنه أراد الذكور فقط فهنا يخص بالذكور. فإذا كان إنسان له 5 إخوة من الذكور و3 أخوات فقال أوصي لإخوتي 5، فما المراد هنا؟ هذا بالقرينة المراد هو الذكور. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك رجوع الموصي في الوصية: هل للموصي أن يرجع في وصيته؟ في المغني صفحة 41 و400 من المجلد التاسع قال رحمه الله قال وأجمع أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به وفي بعضه وأجمع أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به وفي بعضه فإذا أوصى بشيء فما دام حيا له أن يرجع فيه له أن يرجع فيه كله وله أن يرجع في بعضه وهذا بإجماع العلماء ثم استثنى قال إلا الوصية بالإعتاق وهذه الجزئية اختلف فيها إذا أوصى بعتق بعض رقيقه إذا أوصى بعتق بعض رقيقه هذا مختلف فيه وقبل أن نقرأ كلام العلماء نفرق بين الوصية بالعتق وبين التدبير التدبير أن يقول في بعض عبيده فلان حر إذا مت فلان حر دبر موتي والوصية كان يقول أوصي بإعتاق فلان ابن فلان أي وصي أو يقول وصيتي أن يعتق فلان ابن فلان من العبيد فبينهما فرق وهذا يعلم من القرآن يعلم هل أراد هذا المالك للرقيق هل أراد الوصية بالعتق أو أراد التدبير فإن التدبير عتق مقيد بشرط وهو الموت أو قل عتق معلق على شرط وهو موت المالك هذا معنى التدبير فهو قد حكم له بالعتق وهو حي ولكنه علق عتقه بشرط بخلاف الوصية لم يحكم له بالعتق وهو حي إنما أوصى بعتقه فإذا أوصى بعتق بعض رقيقه هل له أن يرجع؟ سائر الأمور له أن يرجع فيها بإجماع العلماء إذا أوصى بشيء له أن يرجع فيه بقي العتق هل له أن يرجع فيه؟ هذا في قولان جمهور أهل العلم على أنه يجوز له أن يرجع في وصيته حتى في ذلك الأمر وهذا القول صح عن عمر رضي الله عنه كما في مصنف بن أبي شيبة وقال به مالك والشافعي وأحمد وجماعة من التابعين وغيرهم قالوا لأنها وصية كسائر الوصايا فيملك الرجوع عنها كما يملك الرجوع عن سائر ما يصيبه. قالوا أيضا لأن الوصية إنما تنعقد بموته، فهي إذن قبل موته غير منعقدة، لم تنجز، فيجوز له أن يرجع فيها. وخالف في هذا بعض فقهاء التابعين كالشعبي والنخعي وابن سيرين، قالوا لا يملك الرجوع في العتق، إذا أوصى بعتق بعض رقيقه فلا يملك الرجوع في ذلك، قالوا كالتدبير، فكما أن التدبير إذا دبر بعض رقيقه لا يصح له أن يرجع فيه، فكذلك الوصية بالعتق لا يصح أن يرجع فيه. والقول الأول أقرب، قول الجمهور أن له أن يرجع. وفرق بين الوصية وبين التدبير، فإن التدبير هو عتق ولكنه علق على شرط فلا يمكن تغييره، كأن يؤلق أيضا على شرط في الحياة فيقول له إذا قدم زيد فأنت حر، أو يقول إذا جاء رمضان فأنت حر، فهنا عتق مقيد بشرط، إذا حصل حصل ذلك. ففرق بينه وبين الوصية. قد يقول قال كيف نفرق بينهما بين التدبير والوصية؟ يفرق بينهما باللفظ أو بقراء تدل عليه. أيضا مما يتعلق بذلك، إذا علمنا أنه يجوز الرجوع في الوصية فبماذا يحصل الرجوع في الوصية وكيف يكون؟ يحصل الرجوع في الوصية بأمور كثيرة، من هذه الأمور أن يصرح بذلك بلفظه أو كتابته، بأن يقول رجعت في وصيتي أو أبطلت وصيتي أو غيرت وصيتي، أو يقول ما كنت أوصيت به لفلان فهو لورثتي أو يرد في ميراثي، فهذا تصريح، ورجوع في الوصية صريح. أيضا من الرجوع في الوصية أن يتصرف في ذلك الشيء على وجه إتلافه، كأن يوصي بشيء ثم يأكله أو يطعمه غيره، أو يهبه أو يتصدق به أو يبيعه، فإذا أوصى بشيء ثم تصرف به بشيء من هذه التصرفات فهذا رجوع عن الوصية وإبطال لها. أيضا مما تبطل به الوصية أن يغيره أو أن يستعمله بما يغير صفته، بما يغيره عن حاله، كأن يوصي بحب فيطحنه أو يعجنه فهذا الاستعمال له بما يغيره عن حقيقته هو رجوع عن الوصية، قال ابن المنذر رحمه الله قال أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنه إذا أوصى لرجل بطعام فأكله أو بشيء فأتلفه أو تصدق به أو وهبه أو بجارية فأحبلها أو أولدها أي وطئها أنه يكون رجوعا، وطئها حتى حملت منه، وهذا مبني على مسألة عتق أمهات الأولاد، وأن أم الولد تصير حرة إما بموته وإما بولادتها. سبقت معنا هذه المسألة وأنها مسألة مختلف فيها بين الصحابة، وأن الأقرب أنها من سائر الإماء وليس لها شيء خاص، لأن الحديث أنها تصير حرة حديث ضعيف، فعلى ذلك هي مثل سائر العبيد. إذن إذا استعمله أو غيره عن صفته وهيئته إلى شيء آخر فهذا رجوع في الوصية، فكل هذا مما يشمل الرجوع في الوصية. أيضا من الرجوع في الوصية أن يوصي بشيء ثم يخلطه بغيره على وجه لا يتميز به، أن يوصي بشيء معين ثم يخلطه بغيره على وجه لا يتميز به، فإن هذا أيضا رجوع. لماذا رجوع؟ لأنه يتعذر تسليمه، وإذا خلطه بغير على وجه لا يتميز به معنى أنه يتعذر تسليمه بعد ذلك ولا يمكن، فهذا يعتبر رجوعا منه في الوصية. بقي هناك القرائن شيء آخر، فلو أوصى بشيء ثم خلطه بغيره في نيته أن يستمر غيره بدل ذلك الشيء فهذا شيء آخر، لكن هذا الحكم هو الأصل. بقي لو أوصى بشيء ثم أصلحه في حال حياته، كان يعرض له شيء من التلف أو نحو ذلك فأصلحه، كأن يوصي ببيت لفلان ثم في حال حياته يصلح ذلك البيت، يقصصه أو يليسه أو يطليه بالدهان، فهل هذا رجوع في الوصية؟ هذا لا يعتبر رجوعا في الوصية، لأنه إنما يصلح للحفاظ عليه لا للرجوع في الوصية. مثله سيارة أوصى بها ثم تعطلت وأصلحها، أو زاد فيها إصلاح أشياء تحسنها وتجملها، فلا يعتبر هذا رجوعا في الوصية، إنما الرجوع في الوصية أن يغيره عن حقيقته. قال العلماء كصوف كان صوفا ثم نسجه ثيابا ولبسها، إذن هذا رجوع صريح. أما تغيير شيء إصلاح خوفا عليه من التلف أو الفساد فهذا لا يعد رجوعا في الوصية. مثل ذلك جحد الوصية أي إنكارها، هل يعتبر رجوعا؟ فيه خلاف بين العلماء، والأقرب أنه رجوع. إن جحر الوصية وأنكرها قال أنا ما أوصيت بشيء وهو حي، إلا لو أوصيت لفلان بشيء قال لا لم أوصي بشيء، وأنكر ذلك، فهذا رجوع بأبلغ ما يكون. بقي هناك مسائل تتعلق بهذه المسألة وهي الرجوع في الوصية، ستأتي إن شاء الله. أخني يقول هل يجوز الاغتسال بالماء المرقي في الحمامات، أي دورة المياه مكان قضاء الحاجة؟ نعم جائز، فهذا الماء المرقي ليس معنى أن القرآن قد حل فيه، وأنه حين يصب على جسده الماء يصب ماء مخالطا للقرآن، وإنما هذا الماء حصل في رقية يرجى به الشفاء، وليس له حرمة بحيث أنه يمنع إدخاله الخلاء أو نحو ذلك، فهذا جائز. وأخ يقول هل يجوز صلاة الجنازة على المرجوم في الزنا وعلى الذي يقتل نفسه وعلى السكران؟ أما من قد أقيم عليه الحد فالحد تطهير يصلى عليه، ولذا المرأة تلك التي زنت قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها، فقال له عمر يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فإذا أقيم عليه الحد فالحد تطهير فيصلى عليه، بقي من مات ولم يقم عليه الحد كسكران أو زاني أو إنسان قتل نفسه، فهذا الأصل أنه يصلى عليه لأنه مسلم، بل هو أحوج الناس إلى الصلاة عليه، هو أحوج من المسلم الطائع في الصلاة عليه، فإن الصلاة هي دعاء وشفاعة، الصلاة على الميت هي دعاء له وشفاعة، فهذا العاصي أحوج إلى الصلاة عليه من الطائع. بقي هنا مسألة وهي الإنسان الفاضل الذي له تأثير وأفعاله يعتد الناس بها، بحيث إنه إذا ترك الصلاة على فلان ابتعد الناس واجتنبوا عن مثل فعل فلان، لأن فلانا الصالح الفاضل ترك الصلاة عليه فيكون رادعا عن مثل معاصيه، فهذه مصلحة شرعية لو ترك الصلاة عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على صاحب الدين زجرا للناس عن أن يتساهلوا في الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه قال وأحب أنه إذا ترك الصلاة عليه في الملأ لقصد الردع والزجر أن يدعو له سرا، فيجمع المصلحتين، يزجر عن مثل فعله ويدعو له في ظهر الغيب، يدعو له بالمغفرة والرحمة، فيكون فعل الأمر الذي يرجو منه المصلحة وهو الردع عن مثل فعل ذلك العاصي، ودعا له بالمغفرة والرحمة. فالمسلم لا يترك الصلاة على العاصي كرها له أو بغضا له، بل هو بحاجة إلى الصلاة عليه، لكن يترك. إن ترك الإنسان الفاضل الذي له أثر، إن ترك إنما يترك لمصلحة شرعية، وهي أن ينتهي الناس عن مثل فعله. أخوني يقول: شخص نذر أن يصوم 7 أيام إذا حصل له كذا وكذا، فلما حصل له ما يريد شق عليه الصيام، هل هناك شيء آخر يفعله؟ إن عجز عن الصيام فيكفر كفارة يمين، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحريض رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا إذا عجز عن الصيام. وأما إذا كان قادرا على الوفاء بهذا النذر فيجب عليه أن يوفي به، لأنه نذر طاعة. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. مع أنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، أنه إذا حصل لي كذا وكذا فأفعل كذا وكذا، بل يفعل الطاعة من ذات نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به مال من البخيل أو عبادة من البخيل المتكاسل عن العبادة. وأما المقبل على العبادة فإنه يقبل عليها بدون نذر. وسائل يقول: شخص مات وليس له أولاد، كان عقيما، ثم أوصى أخاه ألا يعطي زوجته شيئا، فما حكم هذا؟ هو آثم على وصيته هذه التي فيها مضادة لحكم الله، وزوجته ترث نصيبها، ولا تنفع هذه الوصية في حرمانها من نصيبها. فزوجته لها من الميراث الربع، ربع ماله في هذا الحال، ولا تؤثر وصيته في حرمانها من الميراث، وقد ارتكب إثما بهذه الوصية الظالمة. أخوني يقول: ما النصيحة لمن يقرأ في كتب الشعراوي؟ النصيحة أنه لا يقرأ فيها، فكتب الشعراوي فيها مخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة كثير، فقد كان عنده من التصوف والأشعرية وغير ذلك من المخالفات كثير. على الرغم من هذه الأمور فإن كثيرا من المسلمين يغتر به ويقرأ كتبه، يقرأ تفسيره، يسمع محاضراته ودروسه، وعنده مخالفات شديدة، عنده مخالفات، بعض الألفاظ شركية، وقد رد عليه العلماء في زمن، رد عليه الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيرهم من الأئمة الذين كانوا في زمنه. أخوني يقول: هل يأثم الموصي إذا رجع عن وصيته؟ لا، لا يأثم، لأنه تبرع، والمتبرع له أن يرجع فيما تبرع فيه ما لم ينعقد أو يصل إلى من تبرع له به، فليس فيه إثم. أخوني يقول: بعض الطلبة لا يدرس الدروس الخاصة عند المدرسين تنقصاً، أي تنقصا لعلم المدرسين، ويسمع ويفرغ دروسا مسجلة، فما النصيحة؟ الملاحظ في طلب العلم أن الذي يدرس على المدرس مباشرة يستفيد أكثر من الذي يسمع التسجيل، وإنما سماع التسجيل هذا حال ضرورة أو لتكميل الفائدة، كإنسان ما وجد من يدرس، هو في بلد ليس في من يدرس، أو كان في مكان فيه دروس ولكنه يفقد بعض الدروس لا يجدها وهو يحتاجها، واستمع إلى بعض التسجيلات فلا بأس. وأما إنسان العلم بين يديه والحلق العلمية ويسمع التسجيل ويترك حضور المجالس العلمية المباشرة الحية، فهذا فيما رأيناه كثير ممن كان يفعل ذلك لم يستفد، يخرج بدون فائدة. والذي يكون في الحلق ويزاحم في حلق العلم ويصبر عليها تكون فائدته أعظم. أولا يجد البركة، فإنه في ذلك المجلس تحفه الملائكة وتنزل عليه السكينة والرحمة ويذكر الله في من عنده. ثانيا المدرس الذي يدرس هو يراعي حال طلابه، فربما كان الذي في التسجيل يدرس أناسا على غير فهم هؤلاء الحضور فلا يتناسب معهم. أيضا الذي يدرس مباشرة يمكنه أن يناقش، أن يسأل ما استشكل عنه يسأل عنه. أما الذي يدرس من التسجيل من يسأل؟ يسأل الشريط المسجل؟ ما يمكن يسأل. أيضا يحرم نفسه الأجر الذي هو موجود في الحلق، فهو أعظم من جلوسه في مكان يسمع تسجيلا، على أن التسجيل كما سبق قد يحتاجه الإنسان إما تكميلا للفائدة أو في شيء لم يجده. وأما إنسان في مراكز العلم وبين الدروس العامة والخاصة ويترك ذلك ويلجأ إلى تسجيلات، فهذا فيما رأينا وعاشرنا من طلاب العلم من كان يصنع ذلك لم تحصل ثمرة مرجوة في علمهم. رأينا هذا، نحن رأينا إخوة كثير على هذا الحال، فزاحم في حلق العلم واصبر عليها وتواضع واسمع إلى قول وكيع بن الجراح رحمه الله: لا ينبل طالب العلم حتى يأخذ ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه. فالإنسان لا يترفع، والله إخواننا عندهم خير كثير، المدرسون على خير كثير وفائدة عظيمة. كثير من إخواننا الذين نعرفهم قائمون بالدروس الخاصة، هذا يدرس في العقيدة وهذا في الفقه وهذا في المصطلح وهذا في الحديث وهذا في اللغة، فائدة. وربما بقي الساعات ينظر في كلام العلماء ويحضر لدرسه فيستفيد ويفيد. التواضع أمر مطلوب، طالب العلم يكون متواضعا لا يترفع ويجلس بين يدي إخوانه. ويستفيد ونحن الحمد لله في خير. قل أن تجد علما من العلوم إلا وفيه دروس تدرس. في أغلب العلوم النافعة عقيدة وفقها وحديثا وأصولا، أصول تفسير أو أصول حديث أو أصول فقه، لغة نحوا وصرفا وبلاغة وغيره من العلوم، قراءات وتجويد وأحكام القراءة وما يتعلق به، فهذا خير عظيم. والله لو اجتهد الإنسان وحرص على وقته لا تمر عليه السنين إلا وقد نبغ بإذن الله. صاحب التسجيل يوم يأتيه نوم ينام، ويوم يكسل يقول التسجيل سأسمعه في وقت آخر هو محفوظ، لكن صاحب الدرس لابد يلتزم، إذا ما حضر ذاك الوقت فاته الدرس، فكون اجتهاده أعظم ونشاطه أكثر. فاجعل التسجيل تكميلا، لا تجعله أصلا، اجعل التسجيل يكمل ما فاتك أو ما نقصك أو ما لم تجده. أما أن تجعله أصلا، هذا اجعله أصلا إذا كنت في شعب من الشعاب، في وادي بعيد، في جبل من الجبال. أما في مراكز العلم وبين الحلق العلمية ويترك الحلق والمجالس ويلجأ إلى سماع تسجيلات، فهذه طريقة غير صحيحة في العلم. وانظروا من يفعل ذلك، راقبوا من يدرس في الحلقات، وانظروا من أعظم فائدة، والبركة من الله تعالى. ثم الإنسان إذا حضر مجلس العلم يحتسب ليس لأخذ العلم فقط، يكون نية أخذ العلم، ويكون نيته أخذ الأخلاق والأدب من مدرسه، يكون نيته حصول الثواب والأجر في جلوسه هذا، فيكون حضوره لأمور كثيرة. كان مجلس الإمام أحمد يحضره أناس كثير كما في السير للذهبي وغيره، ومنهم نحو ثلثي الحضور كانوا يحضرون للاستفادة من هدي الإمام أحمد وأدبه وسمته في مجلس العلم، وكان منهم من يكتب الحديث، ومنهم من يحضر للتخلق بأخلاقه. ليس هذا تقليلا في تسجيلات العلماء ونحو ذلك، لا، بل كما سبق أن يستفاد منها، لكن لا تجعل هي الأساس لمن كانت الدروس المباشرة موجودة عنده، هذا من الخطأ أن تجعل هي الأساس، فهي تكميل في شيء فات، في شيء لم يجده، في شيء لم يفهمه يكمل. وأنا أذكر على سبيل المثال في أول ما علمنا بشرح الشيخ بن عثيمين للآج الرومية، ما كان زال مسجلا في 16 شريط، والعقيدة الواسطية وأظن مسجلة في 30 شريطا، كانت زمن الأشرطة. سمعت الشرحين وفرغت أكثرها، كتبتها قبل أن تطبع كتب، ولما درست التحفة مباشرة مع بعض المدرسين، فرق كبير بين الفائدة التي استفدتها في التسجيل والفائدة التي في الدرس المباشر، مع أن ذاك سماع التسجيل كان لضرورة، وهو عدم من يدرس مثل هذا العلم، والله فائدة كبيرة في الدرس المباشر، رغم أن المدرس الذي درس ربما لا يأتي ولا عشر الشيخ بن عثيمين رحمه الله، لكن تناقش تسأل ويشرح على مقدار عقلك ويوضح لك. وذاك الشيخ بن عثيمين مع أسلوبه العظيم ونفعه وفائدته، لكن ليس كبركة الدرس المباشر، وهذا شيء ملاحظ. اجعل سماع التسجيل في وقت سفر، انت تسافر في سيارة معه، اسمع بعض تسجيلات العلماء، اجعله في وقت الأكل، تستفيد منه مثل محاضرات، فتاوى، تستفيد منها. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.